الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الشيخ رحمه الله تعالى: الدرس الثاني أركان الإسلام، بيان أركان الإسلام الخمسة، وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها لا إله، نافياً جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتاً العبادة لله وحده لا شريك له. وأما شروط لا إله إلا الله فهي: العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للبغض، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد، والكفر بما يعبد من دون الله. وقد جمعت في البيتين الآتيين: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلِهَا، مع بيان شهادة أن محمد رسول الله، ومقتضاها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة، وهي الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فهذا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الدرس الثاني، بيان أركان الإسلام. وكان ينبغي أن يكون هذا الدرس الأول، ولكن الشيخ رحمه الله أخره للموضوعات المتعلقة به التي تأتي بعده. الإسلام له أركان لا يقوم إلا عليها. الركن هو جانب الشيء الأقوى، الركن هو جانب الشيء الأقوى الذي لا يقوم الشيء إلا عليه. ومثل أركان الإسلام كمثل الأعمدة في البنيان، مثل أركان الإسلام مثل الأعمدة في البنيان. أن كثيرا من الناس يقصرون دين الإسلام العظيم على ما ذكر من المباني الخمسة من هذه الأركان، وهذا خطأ يبين الصواب فيه نص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. الإسلام بني على هذه الخمس، فلا يقال نحن لا نعرف من الإسلام إلا الخمس. هذه المباني الخمس العظام لدين الإسلام العظيم التي يبنى عليها الإسلام، فهي الأساس الذي يبنى عليه البناء. الإسلام له أركان يقوم عليها: الركن جانب الشيء القوي الذي لا يقوم الشيء إلا عليه. ومثل أركان الإسلام كمثل الأعمدة للبنيان: والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فأركان الإسلام دعائمه وأعمدته وجوانبه الأقوى التي لا يقوم الإسلام إلا عليه. الإسلام يعرف بتعريفين. التعريف الأول ما ورد في الحديث: الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، كما في الحديث الشريف. ويعرف الإسلام أيضا بأنه الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد، والانقياد له تعالى بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فهذا التعريف الأخير هو تعريف الإسلام بالمعنى العام، وأما التعريف الذي في الحديث فهو تعريف الإسلام بالمعنى الخاص، يعني الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما تعريف الإسلام بالمعنى العام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو دين الإسلام الذي جاء به جميع الأنبياء، دين الإسلام الذي هو دين الأنبياء جميعاً، والذي أرسل الله تبارك وتعالى به رسله جميعاً وأنزل به كتبه، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فبهذا يعلم أن الإسلام يضاده أمران: الاستكبار والشرك. الاستسلام لله ضد الاستسلام الاستكبار، لا يستسلم لربه تبارك وتعالى. الاستسلام لله بالتوحيد ضد التوحيد الشرك. فالإسلام يضاده أمران: الاستكبار والشرك. والإسلام يقوم على أركان خمسة كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. فهذه الخمسة أركان للإسلام، أعمدة لا يقوم الإسلام إلا عليه: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، لأنه كان الشرك عقيدة العرب قبل ظهور دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن أبي رجاء العطاردي قال: لتعرف نعمة الله عليك بإرسال نبيه صلى الله عليه وسلم وإنزال كتابه العزيز، ولتعرف فضل النبي صلى الله عليه وسلم والرعيل الأول الذين تحملوا ما تحملوا لتبليغ دين الله تبارك وتعالى للعالمين. يقول أبو رجاء العطاردي كما في صحيح البخاري: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه، يعني الحجر المعبود ألقيناه، وأخذنا الآخر يعني فعبدناه، فإذا لم نجد حجرا جمعنا حثوة من تراب، كومة من تراب، ثم جئنا بشاة فحلبنا عليه، أي على هذا التراب، ثم طفنا به يعبدونه. فأين ذهبت العقول؟ وأين مضت الألباب؟ فكانوا كذلك. وقد نجانا الله تبارك وتعالى بدين الإسلام العظيم ودعوة النبي الكريم من مثل هذا الانحطاط في الدرك الأسفل. هل لم تكن لهم عقول؟ كانت لهم عقول، وكانت لهم حكمة، وكان لهم تدبير وتصرف. أين ذهب كل هذا؟ إن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فالحمد لله على نعمة الإسلام. هل جاء في خاطرك يوما إذا ما انتبهت من النوم وجئت بأذكار الانتباه من النوم أن تقول: الحمد لله على نعمة الإسلام؟ هل جاء في خاطرك يوما أن تقول: الحمد لله على نعمة الإسلام، أجل نعمة، فهل شكرت الله عليها؟ حال الأمم عامة قبل ظهور دعوته صلى الله عليه وسلم بينها القرآن المجيد في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وفي قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذان الأمران هما السببان لاتخاذ هؤلاء القوم الأصنام والأوثان لتعبد من دون الرحيم الرحمن، يعني ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هم يقولون إن هذه الأصنام وهذه الأوثان لها مقام عند الله، فنحن إنما نعبدها ونقرب لها القرابين من أجل أن تكون شفعاء لنا عند الله جل وعلا. فهذه واحدة. قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هم قريبون من الله ولهم عنده جاه، فنحن نعبدهم ونقدم لهم القرابين من أجل أن يزلفونا ولكي يقربونا إلى الله زلفى، أي تقريبا، فيقربوننا من الله تقريبا. فهم يعبدون الأصنام ويتخذون الأوثان ليكونوا لهم شفعاء عند الله ولكي يقربونهم من الله تبارك وتعالى زلفى. كثير من المسلمين ربما اتخذوا من دون الله معبودات لهذين السببين، فربما يقول واحد بسبب الجهل وعدم العلم وأنه لم يجد من يدعو إلى التوحيد حتى يستطيع معرفة الصواب من الخطأ والحق من الباطل، فيقول فلان هذا له مقام عند الله ويشفع لنا عند الله تبارك وتعالى، ألم يكن هذا ما قاله السابقون من المشركين؟ هم كانوا يقولون ذلك كما سجل عليهم القرآن المجيد، وكذلك يقول فلان هذا له شأن عظيم وكراماته لا يمكن بحال من الأحوال أن تجحد، فنحن إنما نذبح له. وهذا وارد، فكثير من المسلمين إلى يوم الناس هذا يذبحون لغير الله، بل كانت الذبائح وربما ما زالت موجودة إلى يوم الناس هذا كانت تنذر وتوقف. ولعلكم سمعتم عن عجل السيد ينذر لكي يذبح عند المقام، وكانوا يذهبون به مشيا على الأقدام، وكان هذا العجل له مقام لا يستطيع أحد أن يشغله في عمل، ولا يستطيع أحد ولا يجرؤ على أن يؤذي العجل المبارك بلون من ألوان الأذى مهما قل، وإلا أصيب. هذا عجل مبروك. فكانوا يصنعون ذلك ويذبحون لغير الله. لماذا؟ لأن من يذبحون له له مقام عند الله ويقربهم عند الله تقريبا ويشفع لهم عند الله. ما الفرق بين هذا وما كان؟ قال تعالى إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، إلى قوله تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. الآيات في هذا المعنى كثيرة، ودلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكره كتاب السيرة النبوية والمؤرخون والثقات والعالمون بأحوال الأمم أن أهل الأرض تنوع شركهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يعبد الأصنام والأوثان، ومنهم من يعبد أصحاب القبور، ومنهم من يعبد الشمس والقمر والكواكب، ومنهم من يعبد غير ذلك. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يعبدوا الله وحده وأن يدعوا ويتركوا ما هم عليه وآباؤهم من الباطل، كما قال جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال سبحانه: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والله عز وجل ينادي الناس أجمعين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إفراد الله تعالى بالعبادة وحده، هذا دين الإسلام الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين كلهم يدعون إلى هذا الأمر الكبير، يدعون إلى إفراد الله وحده بالعبادة، إخلاص العبادة لوجه الله الكريم، ألا يصرف لون من ألوان العبادات من ظاهر وباطن لغير الله رب العالمين. هذا دين الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد. وعبادة الله تبارك وتعالى لا تكون بالهوى ولا بما يخترعه الناس، ولكن بما شرع الله رب العالمين. فالله تبارك وتعالى لم يردنا مطلق عابدين أن نعبده كما نهوى ونشتهي، وأن نأتي بأمور ونقول هذه عبادة لله رب العالمين، ولكن أرادنا عابدين على المنهج والمنهاج الذي اختاره لنا رب العالمين. من يبلغه؟ رسول الله. فالاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. لقد أوضح العلماء ما ذكره الله تبارك وتعالى في كثير من هذه النصوص الإلهية العظيمة من دعوة الناس إلى إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده. وأوضح الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرات أن هؤلاء المشركين كانوا مع شركهم وكفرهم يعترفون بأن الله خالقهم ورازقهم وهو الذي يدبر أمورهم، وهذا أمر ينبغي أن يلتفت إليه المسلم. يعني هل كان هؤلاء المشركون ملحدين؟ كانوا ينكرون وجود الخالق، كانوا يقولون لا إله لا خالق ولا رازق ولا مدبر للأمر؟ لا، هؤلاء المشركون كانوا وثنيين يعبدون مع الله غيره، إذن هم يعبدون الله، وكانوا يقرون بوجود الله تبارك وتعالى وأنه خالق الخلق ومالكهم ورازقهم ومدبر الأمر، هم يقرون بأنفسهم بهذا. كان المشركون الذين أباح الله تبارك وتعالى دماءهم لما كفروا وأشركوا كانوا يقرون بأن الله خالقهم وخالق أصنامهم التي يعبدونها من دون الله جل وعلا، والقرآن يسجل عليهم هذا. فأنت إذا اكتفيت بأن تقول هذا الدين وهذا التوحيد هو الإقرار بالوحدانية لله رب العالمين، والوحدانية تكون عندك أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الخلق وهو يملكهم وهو يرزقهم وهو يدبر أمورهم، ثم رحت تصرف شيئا من ألوان العبادة لغير الله، فما عبدت الله بل ما وحدت الله، لأن الخلاف لم يكن في هذا الباب. خلاف النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين والكفار لم يكن في إثبات وجود الصانع، لم يكن الخلاف في إثبات وجود الخالق المالك الرزاق الذي يدبر الأمر، هم يقرون بذلك، لم يكن هذا موطن نزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين. إذن ما هو موطن النزاع؟ في أنهم يعبدون مع الله غيره، فكانوا يعبدون الله ويعبدون معه سواه، هذا موطن النزاع. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يفردوا الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده وألا يعبدوا من دونه شيئا، وألا يعبدوا معه غيره، وألا يصرفوا لونا من ألوان العبادة من الظاهر والباطن لغير وجهه الكريم. هذا موطن النزاع، هذا الذي قامت بسببه المعركة بين الحق والباطل، هذا الذي لأجله أنزل الله الكتاب وأرسل الرسول، من أجل أن يعبد وحده لا شريك له. أما أن يكون النزاع عند كثير من المسلمين في أنهم ينبغي أن يقروا بأن الله هو خالقهم وخالق آبائهم الأولين، هم يقرون، والقرآن هو الذي يسجل هذا، أنه رازقهم ورازق كل أحد، هم يقرون، أنه يدبر الأمر، هم يقرون، ولكنهم يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ولذلك يستنطقهم لتعلم موطن النزاع، ولتكون على بصيرة من أمرك، وألا تكتفي بما اكتفى به هؤلاء، فهذا أمر معيب أن تكتفي بما اكتفى به المشركون، حتى أباح الله تبارك وتعالى دماءهم وأموالهم ونساءهم وأرضهم وأملاكهم، وهم مخلدون في النار أبد الأبيد. حتى لا تكتفي بهذا وحده، يقول لك ربه وهو يقرر ما يقر به هؤلاء: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار؟ سؤال يوجهه الله تبارك وتعالى للمشركين: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ليس في هذا نزاع، لو سألتهم لقالوا هذا، والذي يقرر هذا من؟ الله، الله رب العالمين، أصدق الصادقين وأحكم الحاكمين. يقول: قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ويقول تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم، يقول لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: يا رسولنا، لئن سألت هؤلاء الذين يكذبونك ويعبدون مع الله سواه، لئن سألت هؤلاء من خلقهم، من خلقهم هم، ليقولن الله. لن يقولوا هبل ولا اللات ولا العز ولا منات، لن يقولوا خلقنا أحد مع الله، بل يفردون الله تعالى بأنه هو الخالق، ويفردون له صفة الخلق. فيقول تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون، فأين يصرفون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرات الصريحة في هذا المعنى الجليل. ينبغي علينا أن نتعلم التوحيد، وأن نعرف أركان الإسلام وأركان الإيمان، وأن نعرف الإحسان، فهو الدين، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ففي حديث جبريل عليه السلام لما سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن أمارات الساعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فهذا هو دين الله الذي أنزله الله على رسوله وأوحى به إليه، فنتعلمه حتى تستقيم حياتنا، وحتى تصفو أذهاننا، وحتى تخلص قلوبنا، وحتى تستقيم على الجادة والصراط المستقيم أقدامنا، وحتى يؤتينا الله تبارك وتعالى الخير دنيا وآخرة، وحتى ندخل في كناءة الله وحفظه، لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل لمشرك أمنا ولا أمانا ولا سكينة، وإنما جعل ذلك للمسلمين خاصة. وأما الذين يظلمون أنفسهم بالشرك فإن الله تبارك وتعالى نفى عنهم الأمن، وجعل الأمن خاصا بأهل التوحيد الذين عرفوا المراد من خلقهم، والذي فهموا حقيقة وظيفتهم في هذه الحياة، في هذه الرحلة القصيرة. التي يحياها الكائن الإنساني من الميلاد إلى الممات، من الميلاد إلى الممات، من المهد إلى اللحد، رحلة قصيرة جدا مهما طالت، ولا تبلغ شيئا في عمر الدنيا فضلا عن أبد الآباد في الآخرة، حيث لا نهاية، حيث الخلود. فيظلم الإنسان نفسه ظلما بينا إذا لم يصرف جهده ويوفر وقته وطاقة عقله من أجل أن يعرف دينه الذي جاء به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وألا يذيقنا طعم أنفسنا، أسأل الله ألا يذيقنا طعم أنفسنا، لأن الذي يذوق طعم نفسه كالإبل الهيم التي هي عطاش يصيبها داء العطش، فما تزال تشرب وتشرب حتى تنقد معداتها ولا تروى، لأن الذي يذوق طعم نفسه كالذي يشرب ماء البحر، وماء البحر لا يروي مهما شرب منه الشارب. فأسأل الله تبارك وتعالى ألا يذيقنا طعم أنفسنا، ولأن الإنسان إذا لم يذق طعم نفسه وجاءه الحق أذعن للحق، وأما الذي يذوق طعم نفسه فإنه لا يدعن للحق أبدا، وإن رأى الحق حقا لا يرزق اتباعه، وإن رأى الباطل باطلا لا يرزق اجتنابه. فأسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.